بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسادسا من أبواب المنصوبات الحال، والحال هو اسم مشتق نكرة يذكر لبيان هيئة صاحبه، والأصل في صاحبه أن يكون معرفة. اسم مشتق، المشتق هو المأخوذ من الفعل، مأخوذ من عامله كالفعل، فعالم مثلا مأخوذ من علم، ومتعلم أيضا مأخوذ من علم، ومعلوم من علم. فإن كل مشتق كاسم الفاعل، كاسم المفعول، كصفة المشبهة، كاسم الآلة، اسم التفضيل، كل ذلك يسمى ماذا؟ مشتق. فالحال واحد من هذه المشتقات، الحال واحد من هذه المشتقات، وهو يصاغ من اسم الفاعل غالبا أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. في الغالب يصاغ الحال، تصاغ الحال من هذه الأشياء الثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هو اسم مشتق نكرة، وهذا هو الغالب فيه. إذن الغالب في الحال أن تكون مشتقة وأن تكون نكرة. لما يؤتى بالحال؟ لبيان هيئة صاحبه، على أي هيئة جاء، على أي هيئة وقع. فهذا بيان لهيئة صاحبه، والأصل في صاحبه أن يكون معرفة. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. لفظ الحال، نفس الكلمة الحال، لفظها يذكر ويؤنث، والأفصح التأنيث، والأفصح التأنيث. ذكرنا أن الأصل في الحال أن تكون مشتقة كاسم الفاعل، تقول جاء الطالب ضاحكا، فضاحكا حال، بين هيئة الطالب وقت مجيئه، وهو مشتق ضاحك اسم فاعل، جاء الطالب ضاحكا، وهو كذلك نكرة. واسم المفعول كأن تقول رأيتك مسرورا، مسرورا بينت حال صاحبها، وهو المفعول به الكاف، رأيتك مسرورا، مسرورا مشتق، وهو هنا اسم مفعول، وهو كذلك نكرة. وتقول كذلك ما بك حزينا، فحزينا حال، بينت حال صاحبها الكاف الضمير ما بك، وهي مشتقة اسم صفة مشبهة ونكرة. فهذا هو الأصل في الحال. قد تأتي الحال جامدة، قد تأتي الحال جامدة، والجامد الذي لا يكون مشتقا من شيء، ليس مأخوذا من فعل ولا غيره، كحجر، مثل كلمة حجر، وكلمة فأس، وكلمة سكين، ودرهم، كل ذلك كلمات جامدة. الحال قد تأتي جامدة، لكن بشرط أن تؤول بمشتق، يعني تفسر وتوضح بماذا؟ بمشتق. وذلك إذا دلت على التشبيه، إذا دلت على التشبيه، كأن تقول هجم المحارب أسدا، يعني كأنه أسد، كالأسد. فهنا أسد وقع حالا، وقع حالا، لكنه جامد، ويمكن تأويله بشجاع، وشجاع صفة مشبهة، كأنك تقول هجم المحارب شجاعا. فإذا قبلنا أن تكون أسدا هنا حال وهي جامدة خلاف الأصل، لأنها أولت بماذا؟ بمشتق. كأن تقول أيضا جرى الولد غزالا، تشبهه بماذا؟ بالغزال، جرى غزالا، الغزال هذا جامد، ومع ذلك وقع حالا. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نؤوله بسريع، كأنك تقول جرى الولد سريعا. كذلك إذا قلت كلمته فاه إلى في، كلمته فاه إلى في، يعني كأنك تقول من فمه إلى فمي مباشرة، فهذا تأويله ماذا؟ تأويله متشافهين، كلمته فاه إلى في معناه ماذا؟ متشافهين. ومثل أن أقول كذلك دخل القوم رجلا رجلا، دخل القوم رجلا رجلا، رجلا الأولى حال وهي جامدة. لماذا؟ لأن نستطيع أن نؤولها بمترتبين، نؤولها بماذا؟ مترتبين. فإذا إذا دلت الحال على تشبيه أو دلت على مفاعلة كالمشافهة ودلت على الترتيب، دخل القوم رجلا رجلا، كل ذلك يمكن تأويله بماذا؟ بمشتق. إذن إذا جاءت الحال جامدة أولت بماذا؟ بمشتق. قد تأتي الحال جامدة بدون تأويل، قد تأتي الحال جامدة غير مؤولة بمشتق، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. قرآنا وبشرا حال جامدة ولا تؤول بمشتق، لا تؤول بمشتق، لكن الذي جعلها جامدة كونها موصوفة، كونها ماذا؟ موصوفة، يعني جاءت بعدها ماذا؟ صفة، قرآنا عربيا بشرا سويا. وسنتعرض لهذا في مسألة قادمة إن شاء الله. وقد تكون مصدر الحال، قد تكون مصدر لكنها أيضا مؤولة بمشتق، كأن تقول اذهب جريا، اذهب جريا يعني اذهب جاريا، فجريا مصدر وهو حال وقد أول بمشتق وهو جاريا. وقد تأتي الحال معرفة، احنا قلنا الأصل في الحال أن تكون ماذا؟ نكرة. قد تأتي معرفة لكنها أيضا تؤول بنكرة، فإذا قلت جاء وحده، جاء الطفل وحده يعني جاء منفردا، فأولت وحده بكلمة ماذا؟ منفرد. وأيضا إذا قلت ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، هذا حال معرفة، كيف نؤوله؟ نؤوله مترتبين، نؤوله بمترتبين، يعني ادخلوا مترتبين. ويقولون جاء القوم قضهم بقضيضهم، يقولون جاء القوم قضهم بقضيضهم أي جاءوا جميعا، المراد جاءوا جميعا. فإذا جاءت الحال جامدة تؤول بماذا؟ بنكرة، بأسف تؤول بمشتق، وإذا جاءت معرفة تؤول بنكرة. وقد تأتي أحيانا جامدة غير مؤولة بمشتق، وذلك إذا جاءت بعدها صفة وغيرها من المواضع. تقديم الحال على صاحبها وتأخيرها عنه، يجوز تقديم الحال على صاحبها وتأخيرها، جائز. جاء راكبا علي، وجاء علي راكبا، يجوز التقديم ويجوز ماذا؟ التأخير. ويجب تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها محصورا، وقلنا المحصور الذي يقع بعد إلا، المحصور الذي يقع بعد إلا، ما جاء ماشيا إلا خالد، هنا تقدمت الحال على صاحبها، ما جاء ماشيا، ماشيا هو الحال، وتقدمت على صاحبها وهو خالد لأن خالد محصور. وقد تتقدم على عاملها وصاحبها، قد تتقدم على عاملها وصاحبها معا، وذلك إذا كانت الحال لها صدر الكلام، مثل أن تقول كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وقد تقدم على العامل جاء وعلى صاحبها زيد لأن الاستفهام له صدر الكلام. يجب تأخير الحال عن صاحبها في ثلاثة مواضع. إذا كانت الحال محصورة، قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وكأن تقول ما جاء الطالب إلا مبتسما، ما جاء الطالب إلا مبتسما. الآن المحصور صاحب الحال أو الحال؟ الحال، ما جاء الطالب إلا مبتسما، قلنا المحصور الذي يقع بعد إلا. إذن إذا كانت الحال محصورة يجب تأخير الحال. ثانيا إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر أصلي ليس زائدا، إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر أصلي، كقولك مررت بهند جالسة، هنا جالسة حال متأخرة، لماذا؟ لأن صاحب الحال مجرور هنا في هذا المثال بحرف الجر الباء، وهو هنا حرف جر أصلي، وهو حرف جر أصلي. بعض النحاة يجيز، بعض النحاة يجيز أن يتقدم الحال على صاحبها إن كانت مجرورة بحرف جر أصلي. أما إن كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر زائد ليس أصلي، فيجوز التقديم ويجوز التأخير، فتقول ما جاء راكبا من أحد، من هنا حرف جر زائد، ما جاء راكبا من أحد، ويجوز أن تقول ما جاء من أحد راكبا، هذا بسبب كون صاحب الحال مجرور بحرف جر زائد. كذلك يجب تأخير الحال إذا كان صاحب الحال مجرورا بالإضافة، مجرور بالإضافة، قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا هنا حال متأخر وجوبا، لماذا؟ لأن صاحب الحال كلمة أخ مجرورة بالإضافة، لأن لحم مفعول به وهو مضاف، وأخي مضاف إليه. كذلك في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة حال وصاحبها إبراهيم، وهو هنا مضاف إليه. إذن إذا كانت الحال محصورة، إذا كان صاحب الحال مجرور بحرف أصلي أو مجرور بالإضافة، وجب تأخير الحال. أقسام الحال، تنقسم الحال إلى عدة أقسام، أولها الحال المؤسسة، والمقصود بالحال المؤسسة هي التي لا يفهم معناها إلا بذكرها، ركز معي، لا يفهم معناها إلا بذكرها، يعني هي تفيد الجملة معنى جديدا لا يفهم عند حذفها، تفيد الجملة معنى جديدا لا يفهم عند حذفها، وهذا أكثر مجيء الحال من هذا القسم، أكثر مجيء الحال من هذا القسم وهي المؤسسة، وتسمى أيضا مبينة لأنها تذكر للتبيين والتوضيح. مثال، جاء خالد راكبا، لو حذفنا راكبا هل تفهم المعنى بدون الحال؟ جاء خالد، هل تفيد الآن يعني الجملة في كونها بعد حذف الحال، هل فهمت ووضعت حال يفهم من ذكر الفعل جاء؟ جاء خالد، ممكن تقول راكبا ماشيا، يعني لا يوجد كلمة معينة يمكن أن نفهمها من جملة ماذا؟ جاء خالد، لا يوجد كلمة يمكن أن نفهمها من جملة جاء خالد، ولذلك عندما قلنا راكبا أعطتنا ماذا؟ معنى جديدا، أعطتنا معنى جديدا لم يفهم من الجملة السابقة عند حذف الحال، واضح هذا؟ ثانيا المؤكدة، هي التي يفهم معناها بدونها، هي التي يفهم معناها بدونها، فهي لا تفيد معنى جديدا، ولو حذفت لفهم المعنى من الجملة، أعيد، لا تفيد معنى جديدا، فلو حذفت لفهم معناها من الجملة. طيب ما فائدتها إذن؟ لماذا يؤتى بها؟ يؤتى بها للتوكيد وتقوية معنى الجملة، يؤتى بها للتوكيد وتقوية معنى الجملة. هذه المؤكدة أنواع، مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى، مؤكدة لعاملها في اللفظ وفي ماذا؟ في المعنى. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، لاحظ كلمة رسول الحال، هذه حال مؤكدة لمعنى أرسل وللفظ، مؤكدة لمعناه وللفظه، ولو حذفنا كلمة رسولا يفهم المعنى من كلمة ماذا؟ أرسلناك، أرسلناك رسولا. ومنها قول الشاعر في صدر بيته أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته، أصخ مصيخا يعني استمع، يعني استمع، أصخ مصيخا، أصخ مصيخا حال مؤكدة للعامل لمعنى العامل ولمعنى ماذا؟ وللف، للعامل وللف، مؤكدة لعاملها في المعنى فقط دون اللفظ، مؤكدة لعاملها في المعنى. قال تعالى فتبسم ضاحكا، وقال تعالى ثم توليتم مدبرين. الإدبار أليس هو التولي في المعنى؟ ها؟ لكن هل اللفظ واحد؟ لا. إذن هنا نقول مؤكدة لعاملها في المعنى. ثم توليتم، ثم توليتم، ألا تفهم من هذا كلمة مدبرين؟ ألا يفهم منها وليت مدبرا وتبسمت ماذا؟ ضاحكا. والضحك هو التبسم، ضحك بدون صوت، التبسم هو ضحك بدون صوت، وهو أخف الضحك، وهو أخف الضحك. وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان جل ضحكه التبسم، أكثر ضحكه ماذا؟ التبسم. ثالثا أن تكون مؤكدة لصاحبها، أن تكون مؤكدة لصاحبها. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. جميعا هنا حال من الفاعل من، صاحبها من. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، من هنا وصاحب الحال، وجاءت جميعا لتؤكد صاحبه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكقولك مثلا جاء التلاميذ كلهم جميعا، جاء التلاميذ كلهم جميعا. هذه أنواع الأقسام الثلاثة، هي من أقسام النوع الثاني، وهي ماذا؟ المؤكدة. القسم الثالث من أقسام الحال المركبة، تعرفون التركيب الأعداد 11 و12 و13، أيضا الحال تأتي مركبة. يقولون ذهبوا شذر مذر، هذا تركيب، شذر مذر تركيب يعني متفرقين. وتقول هو جاري بيت بيت، هو جاري بيت بيت، ما معنى يعني جاري بيت بيت؟ أي ملاصقا. رابعا الحال الموطئة، الحال الموطئة هي التي ذكرناها في أول الدرس، وهي الجامدة الموصوفة، وهي الجامدة الموصوفة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذه تسمى موطئة. ما معنى موطئة؟ يعني ممهدة لما بعدها، ممهدة لما بعدها، لأنها غير مقصودة، انتبه، لأنها غير مقصودة. إذا من المقصود؟ المقصود هو النعت الذي بعدها، المقصود هو النعت. فتمثل لها بشرا سويا، بشرا الحال، لكن ليست الحال هي المقصودة، المقصود ماذا؟ سويا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآن حال، ولكن ليس القرآن هو المقصود، وإنما عربي، كونه قرآن ماذا؟ عربي. هذه الحال الذي تكون مقصودة الذي بعدها الصفة تسمى حال موطئة، يعني ممهدة لما بعدها. أنواع الحال، الحال يكون مفردا، والمراد بالمفرد ما ليس بجملة. جاء الطفل ضاحكا، ضاحكا حال مفرد. جاء الطفلان ضاحكين، ضاحكين حال مفرد. جاء الأطفال ضاحكين، ضاحكين حال مفرد. لماذا ضاحكين وضاحكين حال مفرد؟ لأنه ليس بجملة. ثانيا الجملة بنوعيها الإسمية والفعلية. رأيت المعلم وهو جالس، هنا هو جالس حال جملة إسمية، هو مبتدأ وجالس خبر. رأيت الطفل يبكي، جملة يبكي حال، وهي جملة فعلية. هذه الجملة سواء كانت الإسمية أو الفعلية لا بد أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، لا بد تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. والرابط ثلاثة أنواع، الضمير وحده، الضمير وحده. كان تقول جاء الطفل يبكي، أين نجد الرابط؟ الرابط موجود في جملة يبكي، في جملة الحال، يرجع إلى ماذا؟ إلى صاحب الحال الذي هو الطفل. هنا جاء الطفل يبكي، إذن الرابط هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الطفل. طيب لو قلت جاء الأطفال يبكون، أين الرابط هنا؟ واو الجماعة. رأيت الطالبات رأيت الطالبات يكتبن. أين الرابط هنا؟ نون النصف، الضمير وحده، الواو وحدها. النوع الثاني من الرابط أن يكون الرابط الواو وحدها. وصلت مكة والشمس تغرب. إذا كان ما بعد واو الحال اسما فالرابط يكون ماذا؟ الواو فقط، يكون الرابط هو الواو فقط. وصلت مكة والشمس تغرب، هنا الرابط هو الواو. يكون الرابط أيضا قد يكون الضمير والواو معا، الضمير والواو معا، كقولك حججت وأنا صغير، هنا الرابط الواو والضمير أنا، لأن هذا الضمير أنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى صاحب الحال التاء، حججت وأنا، وأنا صغير. وصل المسافرون وهم متعبون، وصل المسافرون وهم متعبون، الرابط هنا الواو والضمير معا. ثالثا من أنواع الحال شبه الجملة. وشبه الجملة لكي تكون حالا لابد أن تقع موقع الحال، بمعنى أنها تكون بمعنى الحال. قال تعالى فخرج على قومه في زينته، يعني متزينا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني مضطجعين على جنوبهم. وتقول رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، يعني مستقرا بين السحاب. فإذا إذا جاء شبه الجملة، جاءت شبه الجملة في معنى الحال وفي موقع الحال، فيكون شبه الجملة في محل نصب حال. ذكرنا في بداية الدرس أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وقد يأتي نكرة لكن بمسوق بسبب، وذلك في المواضع الآتية. الأول إذا تقدمت الحال على صاحبها هذا مسوق ومسبب يجيز لك أن تجعل صاحب الحال نكرة. تقول جاء سائلا طالب، سائلا حال متقدمة، وطالب صاحب الحال وهو نكرة. ما الذي جعله نكرة؟ تقدم الحال. إذا وصف صاحب الحال أو أضيف، تقول جاءني طالب مجتهد سائلا، سائلا هنا حال لم تتقدم، ومع ذلك طالب صاحب الحال جاء نكرة. ما السبب؟ وصف، جاءت بعده صفة. إذن إذا جاء بعد صاحب الحال صفة هذا مسوق لمجيء صاحب الحال نكرة. أو بالإضافة، تقول جاءني طالب علم سائلا، وهنا الإضافة لابد أن تكون إضافة نكرة إلى نكرة، لأن إضافة النكرة إلى نكرة يبقى نكرة، ولكن يفيد التخصيص، يستفيد ماذا؟ التخصيص. إذن جاءني طالب علم سائلا، سائلا حال متأخرة، فلماذا جاء صاحب الحال نكرة؟ بسبب الإضافة. إذا سبق صاحب الحال بنفي أو نهي أو استفهام، يعني هو الآن يفيد العموم، يفيد ماذا؟ العموم، لأن نكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، يفيد العموم. ما جاء أحد ضاحكا، أحد صاحب الحال وجاء نكرة والسبق بذلك سبق بماذا؟ بما النافية. لا يدخل طالب قاعة الامتحان حاملا كتبه، طالب صاحب الحال وهو نكرة والسبب في ذلك أنه سبق بنهي. هل خرج أحد غاضبا، أحد هنا صاحب الحال وهو نكرة والسبب بذلك أنه سبق باستفهام. رابعا إذا كانت الحال بعده جملة مقترنة بالواو، جملة مقترنة بالواو، قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. لاحظ جملة هي خاوية، هذه جملة اسمية حال، جملة اسمية مقترنة بماذا؟ بالواو، اقترانها بالواو وهي جملة مسوغ لأن يأتي صاحب الحال نكرة، وهي كلمة ماذا؟ قرية، كأن تقول جاءني طالب وهو مبتسم، جاءني طالب وهو مبتسم. سابعا من أبواب المنصوبات التمييز. التمييز هو اسم نكرة متضمن معنى من البيانية، يذكر لبيان ما قبله من إبهام. إذن التمييز يا أخي لابد يكون اسم نكرة متضمن معنى من البيانية، يذكر لما لبيان وتوضيح وتفسير ما قبله من إبهام. إبهام يعني أشياء غير معلومة، غير واضح، مبهم، غير معلوم، غير معروف. كأن تقول مثلا مكثت في مكة 14 يوما. لاحظ الآن، احذف كلمة يوما وقل مكثت في مكة 14. 14 هذا يثير ماذا؟ تساؤل، وهو أي شيء هذه 14؟ هي مكثت في مكة 14 يوما، أم 14 أسبوعا، أم 14 شهرا؟ إذن يأتي التمييز لإزالة هذا الإشكال، لإزالة هذا الإبهام وتوضيحه. فعندما ذكرت كلمة يوما زال هذا الإبهام، وأصبح الآن معروف ومعلوم أن 14 هذه من الأيام، وهذا الذي أقوله متضمن كلمة معنى من 14 من الأيام. وإذا قلت حسن الطالب خلقا، حسن الطالب خلقا، لو حذفت كلمة خلقا وقلت حسن الطالب أيضا سيكون هناك تساؤل، هذا الحسن بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ماذا؟ إلى خلقه، إلى علمه، إلى أي شيء؟ فإذا قلت حسن الطالب خلقا زال هذا الإبهام بذكر التمييز. ولولاه لكان التساؤل، لولا هذا التمييز لتساءلنا هل حسن من جهة علمه أو ماله أو خلقه إلى آخره. أنواعه: التمييز نوعان، تمييز ذات وتمييز نسبة. أولا نبدأ بتمييز الذات. تمييز الذات سمي ذات لأن الغالب في الكلمة التي يزيل التمييز إبهامها أن تكون شيئا محسوسا مجسم، لأن كلمة ذات معناها جسم، كلمة ذات معناها جسم، فهذه الكلمة التي التمييز يزيل إبهامها تكون لها جسم، يكون لها جسم محسوس. ويسمى التمييز الملفوظ أو المفرد، هذا تمييز الذات يسمى أيضا التمييز الملفوظ أو المفرد. لماذا يسمى ملفوظ؟ لأن المميز يكون مذكورا، لأن المميز يكون مذكورا لفظا، يكون ماذا؟ مذكورا لفظا. وسمي مفرد أيضا، تمييز مفرد، لأنه يوضح ويبين كلمة قبله مبهمة، كلمة واحدة. عرفنا الآن لماذا سمي ذات، ولماذا سمي ملفوظ، ولماذا سمي مفرد. تمييز الذات يعرف بأنه الواقع بعد المقادير أو ما يشبهها، والمقادير جمع مقدار، وهو ما يقدر به غيره، فيشمل كل ما يستعمل في تقدير الكيل أو الوزن أو المساحة، يشمل هذه المقادير كل ما يستعمل في تقدير الكيل أو الوزن أو المساحة. المقادير 4 أنواع، إذا وقعت بعدها الكلمة منصوبة فهي تمييز ماذا؟ ذات. أولا العدد، قال تعالى: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا هنا تمييز ذات. لماذا يا أخي تمييز ذات؟ لأنها وقعت بعد مقدار. ما هو المقدار هنا؟ العدد. وأيضا الكناية عن العدد، مثل كلمة كي وكلمة كذا وكذا. فإذا قلت كم كتابا عندك، فأجاب عندي كذا كتابا. كم كتابا عندك؟ كتابا هنا تمييز ذات أيضا. لماذا؟ لأنه وقع بعد كم، وكم كناية عن العدد. في الجواب عندي كذا كتابا، كتابا أيضا تمييز ذات. لماذا؟ لأنه وقع بعد كلمة كذا، وهي أيضا كناية عن العدد. ثانيا الممسوحات، كل ما يقاس به يسمى ماذا؟ مقياس. كل ما يقاس به، سواء قلت ذراع أو قلت شبر أو قلت متر أو قلت كيلو متر أو قلت ميل أو قلت فدان، كل ذلك من المقاييس. فإذا قلت اشتريت مترا قماشا، أو لي فدان أرضا، أو بعت ذراعا حريرا، حريرا أرضا قماشا، تمييز ذات. لماذا؟ وقعت بعد كلمة واحدة، هذا الذي يقول تمييز ماذا؟ مفرد. وضحت كلمة واحدة وهي كلمة المتر والفدان والذراع. ثالثا من المقادير المكيلات. المكيلات يعني مكيال تكال به الحبوب ونحوها، تكال به الحبوب ونحوها، مثل الصاع ومثل القفيز والمد، وهذه أشياء قديمة. تقول أعطيته صاعا تمرا وله قفيز برا، له قفيز برا وعندي مد شعيرا، شعيرا برا تمرا، تمييز ذات. لماذا؟ وقعت بعد مكيال. المكيال هو الصاع والقفيز والمد. رابعا الموزونات. والموزنات كل ما يوزن به، لو قلت غرام أو رطل أو كيلو غرام، كل ما يوزن به فهو من الموازين. تقول عندي رطل سمنا، واشتريت غراما ذهبا، وبعت كيلو غراما تفاحا، بعت كيلو غراما تفاحا. إذن سمنا وذهبا وتفاحا، تمييز ذات. لماذا؟ وقعت بعد كلمة تدل على الوزن، وهي كلمة رطل وكلمة غرام وكلمة كيلو غرام. هذه الكلمات التي ذكرناها كلها مقادير، سواء كانت عددا أو كانت مقياسا أو كانت مكيلا أو كانت وزنا. يدخل في تمييز الذات أو يلحق بتمييز الذات ما يشبه المقدار. أي كلمة تشبه المقدار، المقادير الأربعة، تلحق بتمييز الذات. إذن هذه الكلمات التي تشبه المقدار، يعني في العرف متعارف بين الناس، ليست مقدارا، ليست مقدارا في المتعارف بين الناس. مثل ماذا؟ مثل مثلا الصحن، هل هو مقدار متعارف به بين الناس؟ لا. فلو قلت مثلا أريد صحنا أرزا، أريد صحنا أرزا، أرزا تمييز ذات. لماذا؟ لأنه وقع بعد كلمة تشبه ماذا؟ المقدار. طيب الصحن يشبه ماذا؟ يشبه العدد أو المقياس أو المكيال أو الميزان؟ المكيال، لأن المكيال عبارة عن إناء. المكيال عبارة عن ماذا؟ عن إناء. فهذا تمييز ذات. طيب لو قلت ما في السماء قدر راحة سحابا، ما في السماء قدر راحة، هذا الراحة، يقول في السماء ما في قدر راحة سحابا، يعني مساحة هذه الراحة لا يوجد في السماء سحاب. إذن كلمة قدر هنا هي ليست مقياس من المقاييس، ولكنها أشبهت ماذا؟ المساحة، أشبهت المقياس، أشبهت المقياس. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا كلمة مثقال تشبه ماذا؟ الوزن، ولذلك كلمة خيرا وكلمة شرا تمييز ذات. تقول عندي جرة ماء، عندي جرة ماء. الجرة مثل الإناء لكن مصنوع من الطين، مصنوع من الطين. هل هو مقدار من المقادير؟ لا، ولكنه يشبه أيضا المكيال، ولذلك ماء هنا تمييز ذات. إذن تمييز الذات هو الواقع بعد المقادير أو ما يشبه المقادير. حكم تمييز الذات الإعرابي له ثلاثة أحكام، هي جواز النصب. عندي متر حريرا، أريد كيسا دقيقا، حريرا دقيقا منصوب، تمييز ذات منصوب، وهذا جائز. يجوز أيضا جره بمن البيانية، قل عندي متر من حرير وأريد كيسا من دقيق، فتعرب حرير ودقيق، إما أن تعربه اسم مجرور وهذا صحيح، أو تعربه تمييز مجرور بمن البيانية. ثالثا جواز الجر بالإضافة، عندي متر حرير وأريد كيس دقيق، حرير ودقيق هذا تمييز ذات وهو مضاف إليه، فلك أن تعربه مضافا إليه ولك أن تعربه تمييز مجرور بالإضافة. تمييز العدد، تمييز العدد له أحكام خاصة، له أحكام خاصة. أولا العدد واحد واثنين، العدد واحد، العدد واحد واثنان لا يحتاج إلى تمييز، لا يحتاج إلى تمييز، معدوده يوافق المعدود، يعني واحد واثنان يوافق المعدود في التذكير والتأنيث والإعراب. قل جاء طالب واحد وطالبة واحدة ورأيت طالبين اثنين وطالبتين اثنتين. إذن طالب واحد، واحد هنا صفة، واحد ماذا؟ صفة، ولكنه يعني موافق للمعدود وهو كلمة ماذا؟ طالب. ورأيت طالبين لابد تقول ماذا؟ اثنين. ثانيا الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف التمييز في التذكير والتأنيث، تخالف التمييز في التذكير والتأنيث، وتمييزها يكون جمعا مجرورا بالإضافة. قل جاء ثلاثة طلاب وثلاث طالبات، لاحظ طلاب مذكر، جاء العدد ماذا؟ مؤنث. ثلاث طالبات العدد مذكر لأن التمييز ماذا؟ مؤنث، فهو يخالفه من ثلاثة إلى تسعة. والتمييز لاحظ طلاب وطالبات جمع مجرور بالإضافة. ثالثا العدد عشرة، العدد عشرة إذا كان مفردا، يعني مراد بمفرد ليس مركب، مراد بكلمة مفرد ليس مركب، يعني ليس أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر، هذا العدد عشرة يخالف التمييز طبعا إذا كان مفردا، وتمييزه جمع مجرور بالإضافة. تقول رأيت عشرة طلاب وعشرة طالبات. أما إذا كان مركبا فيوافق التمييز، أما إذا كان مركبا فيوافق التمييز، نحو رأيت أحد عشر طالبا، لاحظ عشر مذكر وطالب مذكر، إحدى عشرة طالبا، طالب عشر مؤنث وطالب ماذا؟ مؤنث. رابعا العددان أحد عشر واثنى عشر يوافقان التمييز، يوافقان التمييز، وتمييزهما يكون مفردا منصوبا. جاء أحد عشر طالبا، إحدى عشرة طالبة، اشتريت اثني عشر كتابا واثنتي عشرة مسطرة. لاحظ الأعداد، رقم العدد رقم اثني عشر هذا أوله معرب، أوله ماذا؟ معرب، لأن الأصل في الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر الأعداد التي نسميها الأعداد المركبة تكون مبنية على فتح الجزئين، إلا الرقم 12 فهذا جزءه الأول يكون معربا وجزءه الثاني يكون مبنيا. الأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول منها أي 3 و9 يخالف التمييز، والجزء الثاني وهو رقم 10 يوافق التمييز، وتمييزها يكون مفردا منصوبا. تقول نحو تقول عندي 13 قلما وثلاث عشرة ساعة، وثلاث عشرة ساعة. ألفاظ العقود، ألفاظ العقود 20 30 40 50 إلى 90 تبقى على صورة واحدة مع التمييز لا تتغير، وتمييزها يكون مفردا منصوبا. تقول جاء 20 طالبا وطالبة، واستقبلت 40 حاجا وحاجة، فتبقى حاجا وحاجة تبقى 40 التمييز معها لا تغير مع التمييز سواء كان مذكرا أو مؤنثا. إذا نفهم أنه من رقم 4 إلى رقم 6 يعني في الأعداد التمييز الرابع والخامس والسادس أن الأعداد من 11 إلى 99 يكون التمييز مفرد منصوب، من 11 إلى 99 يكون التمييز مفردا منصوبا. سابعا وأخيرا الأعداد من 100 فأكثر تبقى أيضا على صورة واحدة مع التمييز مثل ألفاظ العقود، لكن تمييزها يكون مفردا مجرورا بالإضافة، تقول سافر 100 رجل و100 امرأة وحج 1000 مسلم و1000 مسلمة. هذا ما يتعلق بتمييز الذات. ثانيا تمييز النسبة. تمييز النسبة يسمى التمييز الملحوظ ويسمى كذلك تمييز الجملة. يسمى ملحوظا لأن المميز غير مذكور، ليس مثل التمييز الذات ملفوظ متر وصاع وعدد، وهذا تمييز النسبة غير مذكور ولكنه ملحوظ ومفهوم من الجملة، ولكنه ملحوظ ومفهوم من الجملة. طيب لماذا سمي جملة تمييز جملة؟ لأنه يوضح جملة قبله مبهمة النسبة. تمييز الذات قلنا يوضح ماذا؟ كلمة. هذا النسبة يوضح جملة. فعندما تقول حسن الطالب خلقا، حسن الطالب خلقا يعني حسن الطالب بالنسبة إلى خلقه، هذا الحسن بالنسبة إلى خلقه. فهل كلمة خلق توضح حسن أو توضح الطالب أو توضح جملة حسن الطالب؟ جملة كاملة توضح ماذا؟ حسن الطالب بالنسبة إلى خلقه. كذلك لو قلت طاب المدرس نفسا، أو قلت أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، فهنا طاب المدرس نفسا أنا أكثر منك مالا، هذا نفسا ومالا تمييز نسبة. تمييز نسبة. لماذا تمييز نسبة؟ أولا لو أخذنا كلمة أنا أكثر منك مالا، كلمة مالا تبين وتفسر الجملة كاملة، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك. طيب أكثر مني في أي شيء؟ فجاءت هذه الكلمة مالا لتبين هذه الجملة مبهمة النسبة فوضحتها وبينتها. حكمه الذي هو تمييز النسبة، حكمه النصب، هذا الغالب فيه. يجوز جره أحيانا في بعض الحالات كقولك لله دره من عالم، لله دره من عالم، هذه حالات يعني يجوز فيها جر تمييز النسبة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.